ذكر بعد ذلك الباب 35 اتباع الجنائز من الإيمان. يقول: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي قال حدثنا غوث قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من العجب قراطين، كل قراط مثل الأخرى، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. تابع أبو عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة اتباع الجنائز يعني تشييعها والسير معها إلى أن تدفن، وهو من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، أن المسلم عليه حق لإخوانه المسلمين. جاء في حقوق المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست بالمعروف تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتتبع جنازته إذا مات، وتحب له ما تحب لنفسك. وفي هذا الحديث أنه جعل هذه الخصلة من الإيمان، فيقول: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعني اتبع جنازة أخيه المسلم حمله على اتباعها الإيمان والاحتساب، الإيمان بالله تعالى يعني بخبره أنه أمر بذلك ورغب فيه، واحتسابا يعني تبع احتسابا طلبا للأجر. هكذا جاء في روايات وفي خصال مثل قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني جعل ذلك من الإيمان، جعل اتباع الجنائز من الإيمان، يعني أنه مؤمن بأنها عبادة وفيها أجر وله فيها رغبة في الخير، حمله على ذلك الإيمان والاحتساب فله هذا الأجر. ذكر أنه إذا تبعها حتى يصلى عليها فله قراط. وسئل: ما هو القراط؟ فقال: مثل جبل أحد، يعني أجر كبير مثل جبل أحد من الأجر. وأما إذا تبعها حتى تدفن ويفرغ من دفنها فله قراطان: قراط على الصلاة عليها، وقراط على اتباعها وتشييعها إلى أن تدفن. ولا شك أن هذا أجر كبير وثواب عظيم إذا وفق الله تعالى العبد له. لما حدث أبو هريرة رضي الله عنه بهذا أنكره بعضهم. روي عن ابن عمر أنه استنكر ذلك وقال أكثر علينا أبو هريرة. ثم إنه أرسل إلى عائشة: هل سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم، يعني صدقته وذكرت أنه قد حدث به وأنه قد قاله. فابن عمر يقول: لقد هربنا في قراديط كثيرة، يعني أنه لم يكن يتبعها دائما. فالتزم بعد ذلك أن يتبع كل جنازة إذا صلي عليها إلى أن تدفن. فهذا دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالأعمال التي يكون فيها الأجر. بعد ذلك قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر. حبوط العمل له أسباب، من ذلك فعل بعض المعاصي، كقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد هبط عمله، يعني بطل أجره. وقال الله تعالى: واتبعوا ما ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نقل البخاري عن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وهذا من تمام المعرفة، يقول: إني أقول قولا كثيرا ولا أعمل به، فأخشى أن أكون مكذبا. وهذا من قوة الخوف، يعني كلنا كذلك نقول أقوالا ولكن لا نعمل بها كلها، نرغب في كثير من الخيرات والحسنات ولا نستطيع أن نعمل بها أو نأتي بها كلها. لا شك أن هذا واقعنا كثيرا. فإبراهيم التيمي رحمه الله يقول: ما عرضت قولي، يعني كلامي للناس، على عملي، يعني على أعمالي التي أعملها، أحث مثلا على قيام الليل ولا أقومه، وأحث على كثرة القراءة ولا آتي بها، وأحث على كثرة الذكر وأكون مقصرا فيه وأشباه ذلك. يقول: فأخشى أن أكون مكذبا. ونقل عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهذا من شدة الخوف. يقول بعض العلماء: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. هكذا يكون الخوف من الله تعالى الخوف الشديد. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فهؤلاء 30 من الصحابة أدركهم ابن أبي مليكة كلهم يخاف النفاق على نفسه. روي أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة وكان حذيفة صاحب السر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين فأخبره ببعض أسمائهم فيقول عمر أسألك بالله يا حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال لا ولا أزكي بعدك أحدا. يقول إنه ما عدك وأني لا أزكي أحدا إذا كنت تخاف على نفسك. يقول إنهم ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل أي كإيمان الملائكة، ذلك لأنهم قد يفعلون بعض الأفعال المباحة أو المكروهة عن طريق الاجتهاد فيكونون بذلك أخلوا بقوة الإيمان. ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله يقول عن النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يعني المؤمن يخاف من النفاق، يخاف أن يحبط عمله، لأن النفاق كفر، ولأن النفاق هو إخفاء الكفر وإظهار الإيمان. أما المنافقون فإنهم يأمنونه ولأجل ذلك يمدحون أنفسهم ويزكون أنفسهم. يقول وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقوله تعالى ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول البخاري إن المؤمن يحذر من الإصرار على المعاصي على التقاتل وعلى المعاصي ولا يثور، والإصرار يصير الذنب الصغير كبيرا. ثم يروي حديثا حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شباب المسلم فسوق ما قتاله كفر. المرجئة هم الذين يخففون أمر المعاصي ويقولون إنها لا تضر، إن المعاصي لا تضر مع الإيمان، إن إذا كان الإنسان مؤمنا فلو أكثر من المعاصي ما تضر، ويعتمدون على آيات الرحمة. ويقول قائلهم فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. فنقول لهم ألا تعتمد على آيات الرحمة؟ فإن الله تعالى وصف نفسه بالرحمة ووصف نفسه بالعذاب، ولذلك يجمع بينهما كقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. جمع بينهما أي أنه واسع الرحمة وأنه شديد العقاب. فأنتم أيها العصاة لا تقنطوا من رحمته، وأنتم أيها المؤمنون لا تجموا وتزكوا أنفسكم. وكذلك أنتم أيها الحصان لا تأمنوا من عذابه، فإنه يعاقب على كثير من المعاصي. في هذا الحديث يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبابه يعني سب المسلمين، أخاف المسلم، وصفه بأنه فسوق. الفسوق هو الخروج عن الطاعة، وقد يصل إلى التعليم. قال تعالى: وأما من كان فاسقا فله عذاب جهنم. يعني أن الفسوق قد يخرج من الملة. وقتاله كفر، إذا قاتله واستحل قتاله فسق وكفر، فهذا يرد على المرجعة. وأول المرجعة الجهم بن صفوان، فإنه جمع ثلاث خصال: الخصلة الأولى أنه قال بالتعطيل، أي أبطل الله تعالى عن صفات الكمال. الخصلة الثانية أنه جبري يقول إن الناس مجبورون على أعمالهم ليس لهم اختيار. الخصلة الثالثة يقول بالإرجاء، يقول إن المعاصي ما تضر، وأن الإنسان إذا كان موحدا يأتي بشهادتين فإن ذلك لا يضره ولو عمل أي عمل. لا شك أن هذا تهاون بطاعة الله تعالى وتجرؤ على معصية الله عز وجل. ثم يقول: أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثني إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرنا عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مرة ليخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فنسي فرفعت، وعسى أن يكون لكم خيرا لكم، التمسوها بالتسع والسبع والخمس. هكذا يقول أو يبين أن من آثار المعاصي هذا الحرمان، هذا أثر من آثار المعاصي. هذه المعصية الملاحاة، تلاحى رجلان تخاصما وتنازعا وتجادلا ورفعا أصواتهما، فكان من آثار ذلك أن رفع الخبر بليلة القدر ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد أن كان قد أهم بأن يخبر بها أو عرف أنها عينت له. ومع ذلك لما تلاحى هذان الرجلان رفعت. لا شك أن هذا دليل على أن المعاصي لها تأثير على المسلمين. وبكل حال نعرف أن هذا أن المعاصي تضر أهلها وأنها سبب في هبوط الأعمال، وأن الإنسان إذا عمل معصية فقد يكون من آثارها حبوط عمله وبطلان عباداته، كما أنه إذا اجتهد في الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يثبته ويزيده ثباتا. نقف ها هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يفسر الإسلام بأنها الأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب، وهذا إذا جمع إذا ذكر جميعا فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو أعمال القلب كما في هذا الحديث، وذلك لأن الإيمان يفسر بالاعتقاد والإسلام يفسر بالاستسلام، وأصل المسلم أنه هو الذي يسلم أمره لربه وهو الذي ينقاد لما أمر به، وهو الذي يفعل الأعمال الظاهرة التي كلف بها. وأما الإيمان فإن أصله العقيدة التي تكون في القلب. ذكر أن الصحابة كانوا يستحيون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه ويحترمونه، فجاء جبريل ملك الوحي في صورة رجل، ذكر في الحديث أنه جاء في صورة رجل أعرابي، ولكن مع ذلك ما رأوا عليه أثر السفر، ما جاء من بعيد، وكذلك ما عرفه أحد منهم، مما يدل على أنه غريب. لما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، يعني عن كل واحد منهما. النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك وبين أن هذا كله من الدين، فأولا في هذا الحديث أنه سأله عن الإيمان، يعني حقيقة الإيمان ومنبعه، فقال ما الإيمان؟ ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأركان، ولكنه ما ذكر إلا أربعة أركان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. فما ذكر الإيمان بالكتب ولا بالقدر، وقد ذكر ذلك في حديث آخر. فالإيمان بالله تعالى يدخل فيه الإيمان بربوبيته، أي أنه هو رب العالمين ومالكهم، ويدخل فيه الإيمان بوحدانيته، أي أنه معبودهم وحده، ويدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته، أي أنه عالم الغيب والشهادة الموصوف بصفات الكمال والمنزه عن صفات النقص. هذا مما يدخل في الإيمان بالله. وأما الإيمان بملائكته فهو أن نؤمن بأن لله ملائكة خلقهم لعبادته، وصفهم بقوله تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحشرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأن عددهم كثير، قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم مقربون عنده، وأنهم لا يسألونه عن ما لا يحتاجون إليه. يقول الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يعني خائفون من شدة خشيته، يخافون خوفا شديدا. والإيمان بلقائه، يعني بلقاء ربنا في الآخرة، يعني نؤمن بأننا ملاقوه. قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يعني راجعون إليه. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا اي مقابله ربه وملاقاته في الاخره. اما الايمان بالرسل فذكر الله في القران 25 رسولا مجموعهم الرسل الذين ورد ذكرهم، مع ان رسل الله كثير، وقال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وجاء في حديث ان الله ان عدد الانبياء 100,000 و24,000 نبي، منهم 313 رسل جم غفير نؤمن بهم ونؤمن بأن خاتمهم وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أشرف الرسل وأفضل الأنبياء، ونؤمن بأن رسالته باقية، وأن رسالته عامة إلى الجن والإنس وإلى البعيد والقريب، وأن شريعته لا تنسخ ولا نبي بعده. الإيمان بالبعث هو التصديق بأن الناس إذا ماتوا يبعثون، وأنهم محاسبون ومجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر. نصدق بذلك، ومن آمن بالبعث فلا بد أن يستعد للقاء الله، لا بد أن يستعد ويتأهب، فإن من تصدق بشيء فلا بد أن يستعد له. والاستعداد هو كون العبد في هذه الحياة يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا في أن الله تعالى ينجيه في الدار الآخرة من العذاب ويدخله دار الثواب. والأعمال الصالحة الظاهرة. أما من يقول آمنت بالآخرة وصدقت بالبعث ومع ذلك يعمل عمل الفجار ويفرط في الطاعات ويرتكب المحرمات، فمثل هذا ما صدق في قوله إنه مؤمن، إنه مؤمن بالآخرة، لأن الإيمان بالآخرة لا بد أن يظهر أثره على المؤمن. من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله، يعني أنه أنزل كتبا على رسله، وفي تلك الكتب أمره ونهيه وشرعه وقضاؤه وقدره وأخباره وأسماؤه وصفاته. وآخر تلك الكتب هو هذا القرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أن نبينا خاتم الرسل فكذلك كتابه آخر الكتب، وهو مهيمن عليها. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني محتويا على ما فيها، وكذلك أيضا زائدا على ما فيها ومفصلا لما فيها، فسماه الله تعالى مهيمنا يعني محتويا عليها. والإيمان به يظهر أثره، من آمن بأنه كلام الله فلا بد أن يظهر أثر هذا الإيمان عليه. فيحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند عجائبه ويعتبر بأمثاله ويصدق بأخباره ويتلوه حق تلاوته ويحتسب الأجر في تلاوته ويقرأه ويتدبره، هذا أثر من آمن به. من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر قدرة الله، وهو أن نؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يخرج عن قدرته شيء، وأن أعمالنا داخلة في خلقه. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلق ما تعملونه. فنؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن جميع الكون خلق الله وحده، هو المنفرد بالخلق والمنفرد بالرزق وبالتدبير. نؤمن بذلك، هذه أركان الإيمان، وقد فصلها العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية، بدأها بالإيمان بالله، ثم ذكر الإيمان بكتبه، وقال من الإيمان بكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن هذا هو كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وأنه كلام الله حيثما قرئ وحيثما كتب لا يخرج عن كونه كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ثم ذكر الإيمان بالبعث بعد الموت وتفاصيل الآخرة، ثم ذكر الإيمان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم ذكر الإيمان في القدر خيره وشره. فهذه من تفاصيل ما ذكر في هذا الحديث. يقول: قال: ما الإسلام؟ يعني أخبرني عن الإسلام، لأن الإسلام في الظاهر هو الانقياد. قال الله تعالى: وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، أسلموا يعني أذعنوا وانقادوا وتذللوا وخضعوا لعظمة الله تعالى ولجلاله، فكلهم مستسلمون، لا يخرج أحد منهم عن تصرف ربه. فالإسلام هو الإنقياد، وفسره بالأعمال الظاهرة، بدأ بالتوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به، فهذا هو أصل الإسلام، عن توحيد الله. ومعلوم أنه مأخوذ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، وبذلك يكون العبد مصدقا ومنقادا ومتبعا. مخلصا عبادته لله، لا يصرف شيئا منها لغيره. ولهذا قال أن تعبد الله، يعني أن تصرف جميع أنواع العبادة لله، تدعوه وحده وترجوه وحده وتخافه وحده وتتوكل عليه وتتوب إليه وتنيب إليه وتخشع له وتخضع له وتتواضع بين يديه وتحبه غاية المحبة وتطلبه وتستغيث به وتلجأ إليه وتعتصم به وتحتمي بحماه وتركع له وتسجد وتقوم له وتقعد تتعبد له بجميع العبادات البدنية الظاهرة والباطنة. هذا هو حقيقة عبادة الله، ولا تشرك به، أي لا تصرف شيئا من حقه لغيره، لا تجعل له شريكا في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا هو الركن الأول. الثاني الصلاة، تقيم الصلاة يعني تظهر فعلها، إقامتها يعني فعلها، جعلها قائمة يعني ظاهرة. هذه الصلاة التي هي هذه الصلوات الخمس هي ركن من أركان الإسلام، ولا بد للمسلمين أن يقيموها، فإذا أخلوا بها دل على أنهم لم يستسلموا ولم ينقادوا. وتؤدي الزكاة، الزكاة حق المال وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، ذكرت معها في أكثر من 60 موضعاً من القرآن، فرضها الله تعالى وأمر بها، فلا بد للعباد أن يؤدوها، يؤدوا الزكاة طيبة منها نفوسهم، فإن الله تعالى أعطى الكثير وأرضى، وطلب القليل قرضى، طلب منهم جزءا يسيرا من أموالهم إذا أنعم الله عليهم وجعل مصرفها فيهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم من باب التسوية بينهم. قال الركن الرابع، وتصوم رمضان، يعني هذا الشهر الذي فرضه الله تعالى، قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فجعل صيامه عبادة، ما ذكر في هذا الحديث في هذه الرواية الركن الخامس وهو الحج، ولكنه جاء في حديث آخر وهو بلا شك من شعائر الإسلام، ولعله لم يذكره في هذه الرواية لأنه لا يجب إلا على القادرين، ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر. والحاصل أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الصلاة والتوحيد والصيام والزكاة والحج، هذه أعمال ظاهرة فتسمى إسلاما. بعد ذلك سأل ما الإحسان؟ الإحسان في اللغة الإتقان، إتقان الشيء وتقويته. فإذا كان الإنسان من أهل إتقان العمل صدق عليه أنه من المحسنين. فسره هاهنا بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهكذا جاء في تفسيره، وهو أن الإنسان يعبد الله كأنه يشاهد ربه. ولا شك أنه إذا كان كذلك فإنه يخضع له ويخشع ويتواضع ويخبر قلبه ولبه بين يدي ربه، بخلاف ما إذا صلى وهو غافل، أو تصدق وهو غافل، أو صام وهو غافل، أو قرأ أو ذكر الله وهو غافل، فإنه يقل إقباله وتقل إنابته. فالذي يعبد الله كأنه يراه لا بد أنه يحرص على إتقان هذه العبادة وتجويدها. ويقول فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذا لم تكن تراه ونقص ما في قلبك من مشاهدته فاعلم أنه يراك. الحالة الأولى تسمى عين المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه أي كأنك تشاهده، وهي أقوى الحالات. والثانية تسمى عين المراقبة، وهو أن تعلم أن الله عليك رقيب، وأنه لا يخفى عليه منك خافية، ومن استحضر أنه بمرأة ومسمع من الله فإنه لا بد أن يقبل بقلبه على عبادة ربه. هكذا فسر هذه الخصال الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان. ذكر العلماء أن أوسعها هي مرتبة الإيمان، الإسلام مرتبة الإسلام أوسعها. وأهل الإيمان خلاصة أهل الإسلام، أما أهل الإحسان فإنهم خلاصة الخلاصة، يعني صفوتهم. فالصفوة والخلاصة هم أهل الإحسان. فكل من كان محسنا فإنه مسلم ومؤمن، وكل من كان مؤمنا فإنه مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا. فمن حصل على مرتبة الإحسان صدق عليه أن يقال هذا مسلم ومؤمن ومحسن. ومن فاتته مرتبة الإحسان قيل هذا مسلم ومؤمن، ومن فاتته مرتبة الإيمان قيل هذا مسلم. فمن حصل على الإسلام فاتق أن يكون من أهل الإيمان ومن أهل الإحسان. وأما إذا حصل على الإحسان فإنه قد حاز جميع المراتب، فهذا هو الجمع بينها إذا جمع بينها. ثم سأل عن الساعة، وذلك لأنهم كانوا يكثرون السؤال: متى الساعة؟ متى تأتي الساعة؟ يجيبهم الله كما في قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله عند ربي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ها هنا قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا علم لي بمجيئها، كما أنك لا تعلم متى تأتي فكذلك أنا. فهكذا أخبر وكل علمها إلى الله، ولكنه أخبره ببعض أشراطها، أشراطها يعني علاماتها. قال: وسأنبئك وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل الوهم في البنيان، هذه من علامات قربها. الأول: إذا ولدت الأمة ربتها، الأمة هي المملوكة، إذا وطئها سيدها، ثم بعد ذلك ولدت له أولادا ذكورا وإناثا، وصار هؤلاء الأولاد يأمرون أمهم ويكلفونها ولا يحترمون أمهم، ويقولون: أنت مملوكة لوالدنا فأنت مملوكة لنا. وكأنه إشارة إلى أن الأولاد في آخر الزمان ذكورا وإناثا لا يحترمون والديهم. يستخدم الرجل أمه ويستخدم أباه ويكلفهما ولا يعترف بحقهما. فهذا من أشراط الساعة. الثاني: إذا تطاول رعاة الإبل الوهم في البنيان، يعني الموادي الذين يرعون الإبل، والذين عادتهم أنهم يتبعونها في البراري يتركون ذلك ويسكنون في البنيان، ينزلون في القرى ويتركون البدو ويتطاولون في البيوت، كل منهم يحاول أن يكون أفضل من الآخر. ثم ذكر أن هذا من جملة ما أخبر به بقوله تعالى: فقد جاء أشراطها، وأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، جمعها الله تعالى في آية في آخر سورة لقمان. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة أي لا يعلمها غيره متى تقوم، وينزل الغيب أي لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ويعلم ما في الأرحام أي لا يعلم ما في الأرحام ذكورا أو إناثا إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أي ما يدرك الإنسان ما يأتيه بعد يومه، لا يدري ما حاصله عليه في اليوم الذي بعد يومه أو في الساعة التي بعد ساعته، لأنه لا يعلم الغيب. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري بأي أرض وبأي بلاد يأتيه أجله. يقول: ثم إن ذلك الرجل أدبر، يعني خرج، ولما اختفى عنهم قال: ردوه. فذهبوا ليردونه فلم يروا شيئا، لم يجدوه، فقال: هذا جبريل ملك الوحي جاء يعلم الناس دينهم. هكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله من أمر الدين. أشار البخاري أيضا إلى حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس قبيلة من ربيعة كانت منازلهم في جهة البحرين، يعني في الأحساء وفي القطيف وفي تلك الجهات. فلما جاءوا ليتعلموا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره، يأتينا قريبا إن شاء الله في الباب الذي بعده. بابا جاءت هذه الجملة في حديث ذكره البخاري قبل كتاب الإيمان، قصة أبي سفيان والد معاوية ذهب مع قومه إلى الشام في تجارة، فسمع بهم هرقل الذي هو ملك الروم، فأحضرهم وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم عن أتباعه أشراف الناس أو ضعفاؤهم، فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. سأله: هل يزيدون أم ينقصون؟ فقال: بل يزيدون. سأله: هل يرتد أحد منهم شخصة لدينه؟ فقال: لا. يقول: سألتك هل يرتد منهم أحد، هل يزيدون أم ينقصون؟ ذكرت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني أن الله تعالى يقذفه في القلوب ثم يزيد أهله إلى أن يتم ما أمر الله به. وهل يرتد أحد منهم شقة لدينه؟ قلت: لا. يقول: فعلمت أنه هكذا الإيمان، هكذا الإيمان إذا خالطت مشاشد القلوب ما يسقطه أحد، فيدل على أن الإيمان الذي في القلب إذا امتلأ به القلب فإنه يحبه أهله ويركنون إليه ولا يسقطه أحد، فدل على أنه تخالط بشاشته القلوب. جاء هذا الحديث في بيان الحلال والحرام، وبيان أن بينهما قسم مشتبه على كثير من الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، يعني أمور الحلال واضحة بينة وكذلك الحرام، ويريد به المكاسب والمآكل والمشارب، لكن هناك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يظنها بعضهم حلال وقد تكون حراما، فلأجل ذلك الذي تشتبه عليه عليه الابتعاد عنها، اتقاء الشبهات يعني تركها إذا كانت هذه المعاملة مشتبهة لا تدري هل هي حلال أو حرام. إذا كان هذا المال مشتبه لا تجزم بأنه حلال، يمكن أنه حرام، فكيف تستبرئ منه؟ اتركه، اترك واتق الشبهات التي تخشى أن تكون من المحرمات. من اتقى الشبهات يعني توقاها وابتعد عنها، فإن الله تعالى يسلمه استبرأ لدينه وعرضه، برئ دينه بحيث لا يكون فيه قادحا، وبرئ عرضه بحيث لا أحد يطعن عليه ولا يقال إنه يتعامل بكذا وكذا، هذه يمكن أنها ربا، هذه يمكن أنها غش، هذه يمكن أنها غرر، هذه يمكن أنها مخادعة، هذا خدع الناس وأخذ حلالهم وأموالهم بغير حق. فعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي لا يظهر له أنها من الحلال ولا من الحرام، ولعله بذلك يبرأ دينه ويسلم من القوادح. يقولون وقع في الشبهات، يعني انهمك في الشبهات أو شك أن يقع في الحرام، حري أن يقع في الحرام. وضرب له مثلا، مثاله إذا كان هناك أرض نخلية فيها أعشاب وخضار وزهور، وجاء الراعي الذي معه غنم وأخذ يرعى حولها غنمه أو إبله، يمكن أنه يغفل والغنم بهائم، تنظر إلى تلك الزهور وتلك الخضرة فتسعى وتقع فيها وهو غافل، فإذا وقع فيها جاء الحرس وأمسكوه، ما يضربون البهائم لأنها لا تعقل، ولكن يضربون الراعي. لماذا قربت من هذا الحمى؟ أنت تعرف أنه محمي فيقعون فيه. هكذا مثل الذي يقع في هذه المشبهات ويتعاطاها، يمكن أن يكون بعضها من الحرام فيقع في الحرام فيعاقب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحمى ذكر بعد ذلك أن هناك حمى لله، الملوك يتخذون حمى يحمي هذا الملك هذه الأرض لدوابهم أو لنزهة يتنزهون فيها يحمونها لأجل مصالحهم، يمنعون من يرعى فيها غنما أو إبلا أو بقرة، يمنعونه ويعاقبونه. وإذا كان ملوك الدنيا لهم حمى فالله تعالى ملك الملوك له حمى، حمى الله محارمه، فمن حماها الربا والرشوة والغرر والمخادعة، يعني حرمها حتى أن يتجنبها العباد، ومن حماه الزنا والسفور ومقدمات ذلك، ومن حماه في الأشربة الخمور والمسكرات وما أشبهها، ومن حماه الأغاني والمزامير والملاهي وما أشبهها، حمى الله محارمه، سواء كانت من فيما بين العبد وبين ربه كالزنا والخمر، أو فيما بينه وبين عباده كالقتل والسباب. تقدم لنا بالأمس قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا من حمى الله، حمى الله تعالى حرمة المسلم فحرم سبه حتى لا يصل السب إلى الغضب وإلى القتل وإلى الشقاق وإلى المضاربة. وكذلك أيضا حرم الأعراض، حرم انتهاك عرضه وقذفه في حالة غيبته ورديه بالفواحش ونحوها، فكل ذلك من حمى، حمى الله محارمه. بعد ذلك يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة هي قطعة اللحم الصغيرة، يعني أن القلب الذي في التجويف الأيسر من الصدر قطعة صغيرة، ولكن جعل الله صلاحها صلاحا للبدن وفسادها فسادا للبدن، فصلاحها هو استقامة هذه الفطرة وتمام هذا العقل استقامتها، وأما فسادها انشراف القلب وزائقه وامتلاؤه بالشكوك والشبهات، وسببها ركونه إلى المعاصي وإلى البدع وإلى المحدثات. حديث وفد عبد القيس قبيلة من مضر كأن ربيعة، وذلك لأن أكثر العرب الذين في الجزيرة من قبيلتين، من ربيعة بن نزار بن نزار بن معد بن عدنان، وقبيلة من مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قريش ونحوهم من مضر، ومسيلمة وقبيلته من ربيعة، عبد القيس من ربيعة، وكان عبد القيس نازل عبد القيس في أقصى البحرين في جهة البحرين، وكان بينهم وبين مضر عداوات، كل من جاء من ظفر بأحد من تلك القبيلة قتله. مضر إذا وجدوا أحدا من ربيعة قاتلوهم، وربيعة كذلك، ولا يأمنون إلا في الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، في هذه الأشهر يأمنون، بحيث أن أحدهم يلقى قاتل أبيه فلا يقتله. فذكر هؤلاء الوفد لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه ويسلمون ويتعلمون، فقال: مرحبا بالوافد. في هذا الحديث عن أبي جمرة، أبو جمرة الضبعي تلميذ ابن عباس، يقول: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، كان يبلغ عنه، لم يكن هناك مكبر، فكان أبو جمرة إذا تكلم ابن عباس بكلمة رفعها حتى يسمعها البعيدون. فقال له: لكن عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. يعني لما رأى له من الفائدة والمنفعة. بعد ذلك يقول حكمت عنده شهرين وهو يسمع منه ويتعلم منه. حدثه ابن عباس بوفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حياهم وقال من الكوم أو من الوافد؟ فقالوا ربيعة، يعني أننا من ربيعة. فقال مرحبا بالكوم أو مرحبا بالوافد، المعنى واحد، الترحيب هو التحية والتوقير غير خزايا ولا ندامة، أي أنكم جئتم للتعلم فأبشروا فإنكم لا تكونون ممن أخزاهم الله ولا تندمون على ما فعلتم. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، أي لا نستطيع أن نقطع هذه المسافات إلا في الأشهر الحرام. بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، كانت منازل مضر في حدود العراق في شمال المملكة، ويمتدون أيضا إلى الحجاز وما حولها، وكان أكثرهم لا يزالون كفارا. يقولون فمرنا بأمر فصل، يعني أخبرنا بخبر واضح نعمل به، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن أواني الأشربة بعدما حرمت الخمر، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. ما ذكر ابن عباس جميع التعاليم التي علموا بها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالحلال والحرام، وأخبرهم بصفة العبادات، وأخبرهم بمقادير الزكاة، وأخبرهم بالجهاد، وأخبرهم بتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم السرقة، تحريم قتل المسلم وغير ذلك. فمن مما أمرهم به الإيمان بالله وحده. ثم فسره وذكر أنه أركان الإسلام، فتكون أربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعل هذا داخلا في الأربع وجعله من الإيمان، وذلك لأن الذي يشهد لله بالإلهية لا بد أن يعبده، والذي يشهد لمحمد بالرسالة لا بد أن يتبعه. إذا قال محمد رسول الله أطاعه واتبعه، وإذا قال لا إله إلا الله عبد الله. إقام الصلاة يعني المواظبة عليها، إيتاء الزكاة يعني إخراجها من المال إذا كان عنده مال فيه الزكاة، صيام رمضان يعني التطوع بأدائه لله، أداء الخمس من المغنم يعني إذا قاتلتم وغنمتم غنيمة فأخرجوا الخمس، أخرجوا الخمس. وهذا هو الشاهد، حيث أن البخاري قال أداء الخمس من الإيمان، فإخراج الخمس جعله النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان. يقول ونهاهم عن أربع: عن الحنسم والدباء والنقيج والمزفة، وربما قال المقير. هذه أواني يجعلون فيها ماء وتمرا، فخاف أن التمر يجي يصير ذلك الماء خمرا حراما. الحنسم هو الذي يصنع من الطين وتجعل له رؤوس ضيقة، وهذا الذي يسمى بالجرار، الجرة التي رأسها ضيق ووسطها واسع، إذا جعلوا فيها تمر وماء ومكث فيها يوم أو نصف يوم يخاف أنه ينقلب حمرا، فهذا مما نهاهم عنه. الدب القرع نوع من القرع شبه الجرة التي رأسها دقيق، إذا تركت حتى تيبس صلبت قشرتها، وإذا صلبت أخذ ما في جوفها من الحب ومن اللب واستعملوها يجعلونها إناء للدهن، وقد يجعلون فيها تمرا وماء أو تمرا وعسل فيتغير بسرعة لضيق فمها. النقير خشبة ينقرونها، قطعة من خشب أثل أو نحوه يجعلون رأسها ضيقا، ثم ينبذون فيها ويخاف أنها تتغير الأشربة فيها. المزفت بناء من خشب أو إناء من حديد أو من نحاس يطلع بالزفت، وربما قال المقير أي القار، القار والزفت شيء واحد. هذا الأسود إذا طليت به هذه الأقداح أوشك أنها تغير ما يجعل فيها. فالشاهد أنه جعل أداء الخمس من الإيمان.